الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة النجم. وقال مجاهد: ذو مرة قوة. وسورة النجم المراد بالنجم كما قال مجاهد وغيره أنه الثريا، هذا النجم المعروف المضيء، وغالبا ما يطلق عليه النجم، أنا إذا أطلق فالمراد به الثريا لأنه أضواء النجوم، مع أنه أعلاها. وقال مجاهد: ذو مرة فاستوى، أي قوة. ذو مرة معنى ذو قوة، أي هذا الملك أو هذا الملك وهو جبريل عليه السلام، وصفه الله عز وجل بالقوة، وأيضا وصفه الله عز وجل بالغلبة. ذو مرة فاستوى، فهو قوي يغلب، أي لا يستطيع أحد على قوته، أي من البشر. قال: قاب قوسين، قال: حيث الوتر من القوس، أنا اقترب الوتر من القوس في بعد الانطلاقة أو قبل أن ينطلق، فقاب قوسين، أي قدر القوسين، قاب قوسين أو أدنى، وهذه تقال في قرب الأشياء، أنا عندما يكاد أن يتحقق هذا الشيء أو تحقق، فتطلق على القرب. قاب قوسين أو أدنى، أي قرب قربا شديدا. قال: حيث الوتر من القوس، وهذا وصف للنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الملك وهو جبريل عليه السلام، لما رآه في السماء. قال: ضيزة، أي عوجاء، تلك إذن قسمة ضيزة، أي قسمة عوجاء، وقيل قسمة جائرة، أنا ضيزة أي جائرة، كما جاء عن مجاهد وغيره، أو جاء عن قتادة. قال: ضيزة أي جائرة، وجاء أيضا ابن عباس لكن بإسناد ضعيف. وقال أبو عبيدة: ناقصة. من هذا أبو عبيدة؟ هذا دائما تكرر معنا في المعاني، معمر بن المثنى، أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأبو عبيد، أبو عبيد من أبو عبيد؟ قاسم بن سلام، أبو عبيد قاسم بن سلام، وهو تلميذ لأبي عبيدة معمر بن المثنى، لكن أبا عبيد إمام في السنة، من أئمة السنة. وأبو عبيدة حصل له شيء من الميول للمعتزلة القدرية، لكن غالبا البخاري ينقل ألفاظ معاني القرآن من كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن، والبخاري عالم كبير وعارف بعقيدة أهل السنة، فهو لا ينقل إلا ما يكون فيه أو لا يكون فيه تعارض مع عقيدة أهل السنة. فقال هنا: ضيزة أي عوجاء، أنا من كلام مجاهد، وقيل أنها جائرة، أنا قسمة ليست صحيحة. قال: وأكدى، أي قطع عطاءه. وهنا وأكدى قال قطع عطاءه، أو قال اقتطع عطاءه. وقيل كما جاء عن مجاهد أنها نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة، معنى أعطاه الله عز وجل ثم انقطع عطاؤه، فأكد معنى انقطع. وقال أبو عبيدة: أكد مأخوذ من الكدية، وهو أن يحفر حتى ييأس من الماء، أن ينقطع. قال رحمه الله: رب الشعراء هو مرزم الجوزاء. كما ذكرنا قبل أن البخاري لا يرتب الكلمات، وإنما يأتي بالكلمة يأتي بمعناها، قد تكون كلمة من أول السورة وقد تكون من آخر السورة. وهو معنى أعطى وأكدى، وهو رب الشعراء. الشعراء قال هو مرزم الجوزاء. الجوزاء هذا النجم الذي غالبا يضيء في مكان القبلة، ليس النجم الشمالي، وإنما هو النجم الذي يضيء غالبا في القبلة. ولأن الناس كانوا يعرفون النجوم ويتتبعونها، فكان حتى بعضهم يعبد النجم، فكان بعض القبائل من العرب يعبدون المرزم هذا. والمرزم هو نجم خلف الجوزاء. الجوزاء نجم مضيء، لكن يكون بعده نجم في الشمال ونجم في الجنوب. فالنجم الشمالي هو المرزم الذي يسميه العوام الذراع. وبعض أهل العلم يقول أن المرزم والجوزاء هو شيء واحد، هو النجم نفسه. المهم أن هذا الشعر قال هنا هو المرزم، ومنهم من يقول أن الشعر غير المرزم، ويتفق قولهم في أنه نجم كان بعض القبائل يعبده من دون الله، كان بعض القبائل يعبد هذا النجم. وهذا النجم غالبا إذا طلع في الغداء يكون ذلك اليوم يوم حر، معنى هذا الذي عرفه هؤلاء. فلهذا لما تتبعوا هذا النجم وجدوا كأنه له شيء. ولهذا أهل الجاهلية انتشر فيهم الاستسقاء بالنجوم الأنواء، فهذا نوع كذا يفعل كذا، هذا النجم إذا طلع يفعل كذا، فكانت عقيدة عندهم وبقيت في بعض العرب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم. فهذا لا معنى الاستسقاء بالنجوم، أي معنى أن هذا النجم يعمل مطر ويأتي فيه المطر وكذا، وذاك النجم ليس فيه مطر. فكانوا يستسقون بالنجوم وينسبون الحوادث إلى هذه النجوم، ينسبون الحوادث الأرضية كالمطر والحرارة وشدة البرودة وغيرها، ينسبونها إلى هذه النجوم ولا ينسبونها إلى الله جل وعلا. فلهذا جاء في حديث زيد بن خالد الذي في البخاري مسلم أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على إثر غيث أو على إثر مطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فالذي ينسب الحوادث الأرضية إلى النجوم فإن كان يعتقد أنها تفعل ذلك بذاتها فهو مشرك، وهذا الذي كان عند العرب، معنى مشرك شركا أكبر. ومن كان لا يعتقد هذا لكن يعتقد أن هناك تأثيرا في طلوع هذه النجوم وغيابها وينسب ذلك السبب إلى ذلك وهو يعلم أن هذا من الله، فهذا يعتبر شرك أصغر، هي وسيلة إلى الشرك الأكبر، فيجعل ما ليس سببا سببا. فهذا معنى ليس سببا لا قدريا ولا شرعيا. فنسبة الحوادث الأرضية إلى مثل هذه النجوم وغيرها هذا يعتبر من الشرك، لكن يختلف هل هو أكبر أو أصغر بحسب اعتقاد القائل. فرب الشعراء أي أن الله عز وجل أيضا رب هذه النجم الذي تعبدونه أو تعبده هذه القبائل أو هذا الذي تعتقدون فيه. قال الذي وفى وفيما فرض عليه، وإبراهيم الذي وفى، وفى أي ما فرض الله عز وجل عليه قام به بتمامه، وإبراهيم الذي وفى. قال وقال أزفت الآزفة أي اقتربت الساعة، الآزفة هنا الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذا بيان أن الساعة قد اقتربت، قد اقتربت هذه الساعة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله عز وجل يخبر بقربها. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف، فالذي يكشف خبرها والذي يعلم خبرها هو الله، ليس هناك من يعلم قيام هذه الساعة. قال جل وعلا ثم قال سامدون أي البرطمة، سامدون وأنتم سامدون، قال البرطمة، البرطمة المراد بها عندما يضع الشخص دقنه على صدره فتسمى برطمة، أي وأنتم منكسون رؤوسكم، هكذا فسرها مجاهد. وفسرها عكرمة قالت يتغنون بالحميرية، وقال عكرمة السامدون يتغنون بالحميرية، وهذا رواه الطبري أيضا كذلك عن مجاهد، معنى أقصد يتغنون بالحميرية هذا عن عكرمة، وجاء كذلك عن ابن عباس. وأنتم سامدون قال هو الغناء بالحميرية، معنى باللغة الحميرية يقولون سمد أي غنى. وذكره بعضهم أيضا عن عكرمة عن ابن عباس، وأنتم سامدون قال الغناء. وجاء عن عكرمة أنها لغة من لغات أهل اليمن، وهي اللغة الحميرية. قال اليمني إذا أراد اليماني أن يقول تغنى قال اسمد، اسمد معنى غن. فهذا قوله سامد. وأما البرمطة كما قال مجاهد قال كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم غضابا مبرطمين، أنا قد وضعوا أذقانهم على صدورهم ونظروا إلى الأرض، هذه البرطمة. لكن كلام عكرمة أقرب، وأنتم سامدون أي مغنون أو لاهون، معنى لا تلتفتون إلى القرآن أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ ما الذي جعلهم يضحكون؟ هو اللهو، فلم يجعلهم يلتفتوا إلى كلام الله إذا يتلى عليهم. قال: وقال إبراهيم: أفتمارونه، أي أفتجادلونه، أفتمارونه على ما يرى. وإبراهيم المراد به إبراهيم ابن يزيد النخعي، إمام من أئمة أهل الكوفة. يقول: أفتمارونه، أي أفتجادلونه، لأن المراء المراد به الجدل. قال: ومن قرأ أفتمرونه، يعني أفتجحدونه. أنا قرأها بعض السلف أفتمرونه، كما قرأ مسروق وغيره من أهل الكوفة. قال: ما زاغ البصر، أي بصر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما طغى. ما زاغ أي لم يذهب يمنة ولا يسرى، يقال لم يخطئ البصر أو لم يزغ البصر، المراد أنه قد رأى هذا الذي ذكر، فهو لم يذهب معنى بصره يمنة ولا يسرى، بل حدد ما رآه، حدد ما رآه. ولهذا يقال: ما زاغ البصر، أي ما ذهب إلى مكان آخر، بل رآه رأي العين، والمراد أنه رأى جبريل عليه السلام. ما زاغ البصر وما طغى، أي بصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما طغى أي ما جاوز ما رأى، بل هذا الذي رآه هو جبريل عليه السلام وليس هو الله. أنا الذين قالوا بأن رأى أن ما زاغ البصر وما رأى أي رؤية ربه ليس صحيحا، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من أخبركم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، لكن أيضا صح عن عائشة أنها تكذب هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وقال ابن عباس: رأى ربه، لكن ليس بينهما خلاف كما قال شيخ الإسلام، وإنما ابن عباس قصد الرؤية القلبية، وعائشة قصدت انتفاء الرؤية البصرية. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أرأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نورا أن أراه. وقال في أو في لفظ: رأيت نورا. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لكثرة النور الذي لا يستطيع الإنسان ببصره الذي في الدنيا أن يرى الله جل وعلا. ولهذا لما طلب موسى من ربه جل وعلا أن يراه قال له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فالعين أو البصر الدنيوي لا يستطيع أن يرى الله جل وعلا لعظمته وجلالته ونوره سبحانه وتعالى، بل كما قال الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. معنى لأحرقت نور وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره سبحانه. فلهذا فلم ير الله، لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، ما جاوز ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. قال: فتماروا أي كذبوا، أتمارونه أي أتكذبونه على ما يرى وما ذكر. قال: وقال الحسن: إذا هوى أي غاب، والنجم إذا هوى أي إذا غاب. وقال ابن عباس: أغنى وأقنى، أعطى فأرضى. والذي أغنى وأقنى أي أعطى جل وعلا وأرضى سبحانه، سبحانه أرضى عباده بما أعطاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فربنا جل وعلا، الناس والبشر يقابلونه بالذنوب والمعاصي وهو يقابلهم بالعطاء والنعم سبحانه جل وعلا. لهذا كان يحيى بن معاذ يقول: كيف أدعوك وأنا مذنب، وكيف لا أدعوك وأنت تقابلني بالعطاء؟ معنى الله عز وجل رحيم بعباده مع أنهم يذنبون، إلا أنه يقابلهم بالعطاء والنعمة، لا يسلب عنهم كثير من النعم، لكن أحيانا يسلب عنهم بعض النعم بسبب ذنوبهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، ويعفو عن كثير. فلهذا قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله، وهو من خيرة أهل الري، كان يقول: كيف أدعوك وأنا مذنب، معنى أنا مذنب، كيف أدعوك وأسأل وأنا أخالفك، لكن يقول: وكيف لا أدعوك وأنت تقابلني بالعطاء؟ أنا عندما يرى عطاء ربه جل وعلا يدعوه أن يعطيه أكثر، معنى كيف لا يستقل الإنسان أو يبتعد عن الدعاء والطلب من الله عز وجل وربنا عز وجل يعطيه بدون عطاء أو بدون دعاء، فكيف لو دعا وطلب؟ وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.